أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 711. يقول السيد: يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك. نذر نذرا شرعيا أن يفعل شيء، أو نذر نذرا شرعيا أن يترك شيء. هذا الشيء الذي يفعله أو يتركه لابد أن يكون مقدورا للناذر، زين، أو هذا شرطية التكليف والقدرة في الواجبات. فلو تعلق نذره على شيء لم يستطع له، هذا تكليف بما لا يطاق، كلف نفسه بما لا يطاق، هذا أصلا إما لا يصدق الراجحية، الراجحية يكون الأمر الذي يتمكن منه، أو نقول لا، هو نفس شرطية القدرة في التكليف، زين، سواء التكليف من الله عز وجل أو تكليف نفسه لنفسه، إلزام نفسه. فبالتالي لابد أن يكون متعلق النذر أن يكون مقدورا. يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر في ظرفه، لأنه النذر إما أن يكون مؤقت أو يكون مطلق. فالظرف المطلق إلى زمن بعيد أو آخر الأزمان حسب حياته، زين، وإذا كان مؤقت حسب المؤقت. خلنا نعطي مثالين. قال: ولله علي أن لا أدخن لمدة أسبوع، فكون خلال هذا الأسبوع هو متمكن أن لا يدخن. أو قال: لله علي أن أصلي صلاة جعفر الطيار يوميا لمدة شهر، فكون متمكن في هذه المدة. أو لا، علي أن أصلي صلاة ركعتين الشكر كل يومية إلى ما بس، قال كل يوم ينتهي الموضوع، هذا مطلق. فلا بد أن يكون قادرا على الفعل الذي نذره أن يفعله، وعلى الفعل الذي نذر أن يتركه، قادرا على الترك أيضا في ظرفه إما مؤقت أو مطلق. قال: فلو كان عاجزا عنه، عن متعلق النذر في وقته، يا وقته، إذا كان مؤقتا، إن كان مؤقتا، قال المرأة قالت لله علي أن أصوم يوم خلال هذا الأسبوع، وخلال هذا الأسبوع جاء الحيض، فهي عاجزة، بطل نذرها. ومطلقا إن كان مطلقا لم ينعقد نذره. شنو مطلقا إن كان مطلقا؟ يعني عاجزا عنه، عن المتعلق مطلقا إن كان النذر مطلقا. رجل قال لله علي أن أصوم، زين، خمسة أيام متتالية، أو هو أول ما راد يبلش صابه السكر أو الضغط أو مرض، بعد ما يقدر يصوم، فهذا عاجز، عاجز، زين، بس هذا عاجز مطلقا. ليش مطلقا؟ لأن باعتبار هذا المرض، هذا مرض، مرض مزمن، وهكذا، زين. أو واحد قال لله علي مثلا أن أصلي صلاة ركعتين يومية بشكل طبيعي من قيام، لكن عرض عليه عرض وصار شنو؟ مقعد. هذا أيضا تدري، والمقعد أيضا هذا يكون مستمر عادتين. وإذا طرأ، هذا الشق الأول، وإذا طرأ العجز عنه في الأثناء، قال لله علي أنا صوم خمسة أيام، زين، خلال هاي السبوع، وجدت المرة صامت أول يوم، ثاني يوم، زين، ثالث يوم، وطرأ عنه العجز، طرأ عليها، جاء الحيض، بعد حيض سبعة أيام، بعد ما ترها، وإذا طرأ العجز عنه في أثناء حل ولا شيء عليه. إذن هذه المسألة بيّنت أن متعلق النذر لابد أن يكون مقدور في ظرفه، إن كان مؤقتا ففي وقت النذر الذي قصده الناذر، وإن كان مطلقا فيكون مطلقا أيضا. فالعجز بحسبه، إن كان مؤقتا، فإذا عجز في ظرف النذر ومتعلق النذر بعد هذا عاجز، أو حتى لو طلع عليه العجز في هذا الظرف. وكذلك إذا كان مطلقا يكون مستمر العجز. نعم، لو نذر صومه، طبعا هذا من بطل، بعد ما يترتب عليه اي شيء، كل شيء ما يترتب عليه، لا اثميه لا كفاره لا كل شيء. نعم، يقول السيد: لو نذر صوم يوم او ايام، احنا كلامنا بالنذر سواء صوم صلاه صدقه اي طاعه اي عباده اي امر راجح، حتى لو كان مباح وفيه خصوصيه راجحيه كما سياتي في المساله التي بعدها. لكن في خصوصية الصوم هنا لو نذر صوم معين يوم معين أو أيام قال لله علي أن أصوم يوم أو لله علي أن أصوم مثلا في الشهر أو في الأسبوع متفرقة ومتوالي فعجز عن الصوم. يقول السيد فالأحوط وجوبا أن يصدق عن كل يوم بمد على مسكين أو يدفع له مدين ليصوم عنه. هذا الاحتياط الوجوبي لوجود روايات طبعا، والروايات على طائفتين، طائفة تقول بمد من الطعام يدفع لمسكين، وطائفة تقول يدفع لمسكين مدين على أن يصوم عنه. واضح؟ فلهاتين الطائفتين طبعا الجزء العاشر المباني صفحة 568 زين، وستأتي هذه أيضا المسألة نصها في باب الكفارات زين. فإذا واحد إذا نذر صيا صلاة، نذر صدقة، نذر كذا أي شيء معين، صوم مو معين، أما كل إذا طرأ العز ما عليه كل شيء، لا إثم لا كفر ولا ينتهي الموضوع بعد. أما إذا نعم في خصوص الصوم المعين يوم أو عدة أيام ما دام معين وطرأ العجز هنا نسيت اللحظة. أولا يقول احتياط وجوبي لعدم قوة المستند، اثنين يقول مخير بين أمرين، إما يدفع لمسكين مدعا كل يوم فإذا كان خمسة أيام يعطي خمسة أمداد، وإذا لا أو يعطي مدة على أن يصوم عنه. دل الدليل على ذلك زين أنه طائفتان من الروايات. فلهذا السيد تخير بعد، هذه حجة هاي حجة تخير، وإن كان في أصل الحجة هو بي زين كلام، فلهذا السيد احتاط وجوبين. فالأحوط وجوبا أن يصدق عن كل يوم بمد على مسكين أو يدفع له مدين ليصوم عنه. هاي أما مسألة ابتلاء قد نغفل عنها، يعني تسألنا ما رأيس أن رجال كبير عمي أنا ناوي وناذر ناذر نذر شرعي طبعا كون أنه أصوم زين شهر كامل أو أسبوع، ولكن الآن ما أقدر، مريض أو سكر أو ضغط أو كذا أو كبير السن ما أقدر، وهذا عجز واضح مستمر. نقول هنا ما عليك شيء، بس تدفع عن كل يوم مد من الطعام أو تدفع مد لمسكين ليصوم عنك، احتياط وجوبة طبعا كل المسألة. مسألة أخرى يقول السيد متعلق النذير لابد أن يكون أمرا راجحا شرعا. إحنا باليمين ذكرنا أنه لابد أن يكون راجحا شرعا أو عقلائيا أو بحسب المصلحة الدنيوية الشخصية، فلا يشترط أن تكون راجحا شرعا في متعلق اليمين، وذكرنا هناك الدليل مالته. بينما بالنذر لا، بخصوصية لابد أن يكون راجحا شرعا، فلا يكفي أن يكون راجحا عقلا أو عقلائيا أو دنيويا ولو بحسب المصلحة الشخصية. لماذا؟ أبو المباني صفحة 500 أبو المباني يقول النكتة في ذلك، نعم، إذا أن النذر جعل الفعل أو الترك لله، زين جعل الفعل لله ترك لله، هذا لا يكون لله إلا أن يكون راجحا شرعا، أما راجحا عقلائيا ما يكون لله، وكذلك إذا كان بحسب المصلحة الشخصية الدنيوية. هذا واحد. اثنين، النصوص الدينية قالت أن المتعلق لابد أن يكون طاعة، والراجحية الشرعية هي فقط اللي تكون طاعة، أما راجحية غير شرعية ما تكون طاعة. زين 547 الصفحة الجزء العاشر المباني. نعم، يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا شرعا. زين، هذا عرفنا ليش حين العمل، طبعا هاي مهمة حين العمل، مثل ما القدر أيضا تكون حين العمل، بأن يكون طاعة لله. هاي بيناها ليش قلنا راجحا شرعا، لأنه لله، بأن يكون طاعة لله تعالى للواد في النصوص من صلاة راجح شرعا وطاعة، صوم كذلك أو حج كذلك، صدقة كذلك أو نحوها، أمور كثيرة، بر الوالدين، مساعدة الآخرين، الإصلاح بين المؤمنين زين. وهذا طبعا من حيث الفعل، أما من حيث الترك، ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك الكلام البذيء، ترك النظرة المحرمة وهكذا أو نحوها مما يعتبر في صحتها قصد القربة حتى تكون طاعة، أو هذا كله أو أمر ندب إليه الشرع ويصح التقرب زين به إلى الله تعالى كزيارة المؤمنين وتشيع جنائزهم وعيادة المرضى، هاي كلها طاعات وعبادات تعتبر وغيرها زين. فينعقد النذر في كل واجب أو مندوب. ولو كان كفائيا لإطلاق الأدلة إذا تعلق بفعله. هذا كله شنو؟ فينعقد النذر في كل واجب أو مندوب إذا تعلق بفعله. أما واجب مندوب تعلق بتركه كيف يكون؟ هذا يكون مرجوح شرعا. لله علي أن لا أصلي، لله علي أن لا أصلي صلاة الليل، هذا ترك المندوب. وترك الواجب يكون؟ يكون مرجوح. فعل الواجب فعل المندوب يكون راجح. فلهذا قال إذا تعلق بفعله فيكون متعلق النذر راجح. إذا تعلق النذر بفعل الطاعة يعني فعل الواجب أو فعل المندوب يكون راجحا. وفي كل حرام شنو يعني؟ فينعطف عليه من في كل واجب. فينعقد النذر في كل حرام أو مكروه إذا تعلق بتركه. لله علي أن أترك الغيبة، لله علي أن أترك النميمة. زين، هذا كله يعتبر أيضا راجحا شرعا وطاعة. إذن هذه خصوصية بالنذر تختلف عن اليمين، أن متعلق النذر لابد أن يكون راجحا شرعا يعني طاعة لله. زين، هل يمكن أن يكون المتعلق مباح؟ قال السيد وأما المباح. أكو كلام طبعا، هناك آراء أخرى، صفحة 295 جزء 23 فقه الصادق، وكلها مناقشة، لكن الرأي الصائب هو هذا السيد اللي ذكره. كما إذا نذر أكل طعام أو تركي، أكل الطعام لا واجب ولا مستحب، وترك لا واجب ولا مستحب، فبالتالي هذا مباح. فإن قصد به معنى راجحا، يا بنت ليش تريد تأكل؟ يقول حتى تقوى على العبادة. إذا هيجي قصدك، إذا أنت قاصد الطاعة. زين، إذا تريد تترك الطعام حتى تمنع نفسك من الشهوات، زين، هذا أيضا يعتبر طاعة، فبالتالي ينعقد. فإن قصد به بالمباح معنى راجحا كما لو قصد بأكله التقوي على العبادة، ما شاء الله هذه الطاعة صار، أو بتركه بترك الأكل منع النفس عن الشهوة، إن عقد نذره صار بعد راجحا شرعا، صار طاعة وعبادة. وإلا لا، ما قاصد لا التقوى على العبادة ولا زجر النفس عن الشهوة، لا، فهذا يبقى مباح، والمباح ليس طاعة، بالتالي لا ينعقد. جيد، هذه هي المسألة الأخرى. إذن عرفنا متعلق النذر لابد أن يكون مقدورا، وثانيا لابد أن يكون راجحا شرعا. إذا مسألة 713، إذا كان متعلق النذر راجحا في ظرف الإتيان به، متعلق النذر راجح في ظرف الإتيان به، ولم يكن يعلم بها الناذر حين النذر. أنتم مو قلت يشترط أن يكون راجحا شرعا عبادة طاعة، لكن الناذر من نذر أن يفعل هذا الشيء ما يدري أنه هذا واجب ولا يدري أنه مندوب، وإذا من نذر ترك شيء ما يدري أنه هذا ترك للمكروه وترك للحرام، ما يدري. إذن هو لم يقصد الراجحية، بما أنه لم يقصد الراجحية وإن كان راجحا واقعا فليس النذر صحيحا. فالمدار على الراجحية ليست العبادة والطاعة الواقعية، ليست الراجحية الشرعية الواقعية، بل الراجحية الشرعية المقصودة. زين، حتى يكون قائل نذر لله، فكيف يكون لله إذا لم يقصد العبادة وإن كان في واقعه عبادة؟ فلهذا قال إذا كان متعلق النذر راجحا في ظرف الإتيان به ولم يكن يعلم به الناذر حين النذر، أو نذر الإتيان بمباح من دون أن يقصد به معنى راجحا تقوى على العبادة أو زجر النفس عن الشهوات مثلا، ثم طرأ عليه الرجحان حين العمل لم ينعقد نذره، فلا يلزمه الوفاء به. ليش؟ لفقد الراجحية ولو قصد. شوفنا أنا ما كان يعلم به. إذا كان متعلق النذر راجحا في ظرف الإتيان به، زين، ولم يعلم به الناذر حين النذر، أو نذر الإتيان مباحا من دون أن يقصد به معنى راجحا ثم طرأ عليه الرجحان. خلي يطرأ عليه الرجحان، هذا ما يضر. الرجحان طرأ النجح الرجحان عليه لا يغير أصل عدم انعقاد النذر حين العمل، لم ينعقد نذره فلا يلزمه الوفاء به. قلنا ليش؟ لفقد الراجحية ولو قصد. نعم، هو شرط الطاعة أن تكون مقصودة، هو لم يقصد الطاعة وإن كانت هي واقعها. زين، طاعة كل صلاة قربانة تقي، بس هذا مع قصدها مع نيتها. زين، مسألة 714، يقول السيد لا كما لا ينعقد النذر فيما إذا كان متعلقه إذا لم يكن متعلقه راجحا شرعا، كذلك لا ينعقد فيما إذا زال رجحان لبعض الطوارئ. نحن اشترطنا أن يكون متعلق النذر راجح شرعا، هذا تقدم. ليش؟ لأنه عبادة وطاعة ولله عز وجل حسب تعريف النذر، والنصوص أيضا بينت ذلك. الآن هاي الراجحية الشرعية، نعم، لابد أن تكون مستمرة استمرار. فإذا زالت الرجحان وزال الراجحية، يعني في عندما انعقد النذر كان راجح، وعندما أراد أن يطبق فقد الراجحية. إذا فقد الراجحية فقد الطاعة، وإذا فقد الطاعة بعد ما يكون شو اسمه النذر، لا يكون النذر صحيحا. وبعبارة علمية، نشترط الراجحية زيادة أن تكون مستمرة إلى أن ينتهي من العمل أو يطبق. أما إذا نذر أن يفعل شيء وكان هذا الشيء شنو راجحا شرعا، انعقده أثناء التطبيق وأثناء الامتثال فقدت راجحيته، بعد هذا ما يصير طاعة، إذن ما مستمر. قال: كما لا ينعقد النذر فيما إذا لم يكن متعلقه راجحا شرعا، كذلك لا ينعقد فيما إذا زاله رجحانه لبعض الطوارئ. زين، فلو نذر صيام شهر معين ثم ضره الصوم فيه بعد حين، هذا بعد ما يصير راجح شرعا. زين، هذا ضره، أو قد يدخل حتى في القدرة، وإن كان لعله يقدر يصوم بس يتأذى، نقول هذا ما يدخل مثلا بالقدرة، يدخل بالراجح، هذا مو راجح شرعا. أو نذر ترك التدخين لتتحسن صحته ويقوى ويقوى على خدمة الدين ثم ضره ترك التدخين، إن حل النذر ولا شيء عليه. إذن كما نشترط الراجحية في أصل انعقاد النذر في ظرف الإتيان به، أن تكون أيضا مستمرة راجحية إلى أن يكمل العمل، إلى أن يوفي بنذره. هي العبارة أدق. مسألة 715. الآن السيد بعد ما بين أولا صيغة النذر، ثانيا شروط الناذر، ثالثا شروط متعلق النذر، الآن سيدخل وين؟ يدخل في التطبيقات. ومن هنا يأتي مثلا تأتي الدقة أولا، وتأتي فائدة ثانية ثمرة، وكذلك هناك كلام كثير واسع معمق في الشروحات، بل حتى هنا في الرسالة العملية السيد الله يحفظها منفصل، النذر تارة يكون صوم ومسائل الصوم، تارة يكون صدقة مسائل الصدقة، تارة يكون زيارة ومسائل الزيارة، تارة يكون الصدقة قلنا صدقة نعم أيضا، وبعد شعدنا الزيارة قلنا بعد كل يجينا إن شاء الله الصلاة ومسائل الصلاة، كل واحدة فيها ست مسائل سبعة عبارة عن تطبيقات. زين، وكيف يتحقق النذر وكيف يطبق ويكون هناك وفاء للنذر أو يكون حنثا أو غير ذلك. فهنا هاي مسألة 715. هنا السيد الله يحفظه يقول: تارة النذر يكون مقيد بخصوصية معينة وأخرى، وهاي الخصوصية المعينة طبعا غير مقيد بخصوصية معينة، بعد ما عندنا مشكلة، قال لله علي أن أصوم يوم، انتهى الموضوع، هذا ما مقيد بخصوصية معينة، أي يوم يصومه. زين، يصوم يوم بالصيف، يصوم بالشتاء، يصوم مثلا بالحر، بالصيف، بالشتاء، أي مثلا يوم الاثنين، يوم الخميس، يوم الجمعة، ما بخصوصية، يصوم في بلده، في مكان يقيم فيه، زين، في مقره، ما بخصوصية. ومرة بخصوصية، هنا النقطة، إذا كان متعلق النذر راجحا شرعا، وكان هذا المتعلق فيه خصوصية، هنا صورتان، صورة ما بيها خلاف وصورة بيها خلاف. الصورة ما بيها خلاف إذا كانت الخصوصية أيضا راجحة شرعا، سواء راجحة شرعا بعنوانها الأولي أو بعنوانها الثانوي. نعطي مثالين. قال: لله علي أن أصلي صلاة، عبادة يا مو عبادة؟ نعم عبادة، فمتعلق النذر راجح في مسجد الكوفة أو في المسجد. نقول هاي الخصوصية في المسجد أو في مسجد الكوفة بعنوانها راجح شرعا، بعنوانها الأولي، لأن الصلاة في المسجد راجح شرعا. زين، هنا ماكو كلام، ينعقد. الصورة الثانية، الخصوصية أيضا راجحة ولكن بالعنوان الثانوي. شلون؟ قلت لله علي أن أصلي في مكان خالي من الناس، في غرفة وحدي. ليش؟ حتى يكون أفرغ للعبادة. فهذه خصوصية العنوان، هذا الراجحية اللي يكون أفرغ للعبادة، أنه في مكان وحده، هاي بعنوان أولي مراجح، لكن بعنوان ثانوي لأنه أفرغ للعبادة، اللي يكون أكثر خضوع، أكثر خشوع، أكثر توجه، هذا يعتبر شنو؟ عنوان ثاني. هذا أيضا ينعقد. إذن النقطة الأولى التي ليس بها خلاف، الخصوصية لمتعلق النذري إذا كان راجحا ولو بعنوان ثاني لا إشكال ولا كلام في انعقاد النذري، ويجب الوفاء بالنذري مع خصوصيته لأنها بعد هو خصها، فإذا أخل بالخصوصية فأخل بالمتعلق لم يفي بالنذير. فلو قال لله علي أن أصوم يوم أن أصلي ركعتين في المسجد فما لحق يصلي ركعتين في أي مكان، هذا ما يعتبر وفاء بالنذر، وإن كان الركعتين طاعة وراجح شرعا، لكن هو قاصد في المسجد والمسجد خصوصية جراجحية ثانية، فكون يصلي في المسجد يا الله يعتبر موفي للنذير. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه لا، الخصوصية ما براجحية شرعية، هيك خصوصية متعلق النذر راجح شرعا لكن الخصوصية ما بي. الشوم مثلا قال لله علي أن أصوم يوما أو أصلي ركعتين في بيتي، هاي ما بي في بيته شنو، ما بي أي خصوصية، لا لأجل التفرغ للعبادة بيتهم بهوسه ومدري شنو زين، لا في المسجد حتى نقول عنوان أولي موجود، لا نقول في غرفة واحدة حتى نقول للتفرغ للعبادة، نقول هل ينعقد أو لا. أكو كلام السيد الحافظ يقول ينعقد، نعم هو أكو وجهان، وجه عدم الانعقاد ليش هكذا ذكروا أنه باعتبار أن الخصوصية من قيود المتعلق فلا بد أن يكون راجحا كما أن يكون المقيد وهو المتعلق راجح، احنا اشترطنا ان يكون المتعلق راجح فقيوده لابد ان تكون راجحه، فالان اذا ما ينعقد ما دام انه ما بي الخصوصيه ما بيها راجحيه. اما الثاني يقول بعض الفقهاء الاخرين اللي من ضمنهم رئيس دار الحفظه قال لا، لا يدل لا دليل على كون الخصوصيه للمتعلق ان يكون ايضا راجح، يكفينا ان يكون المتعلق نفسه ان يكون راجحا. وأكو بعد نقطة بالأخير نطبق نشرحها. قال مسألة 715، لو نذر الإتيان بالصلاة أو الصوم أو الصدقة أو أي عمل راجح آخر، هذا ما بي مشكلة إلى الآن، ناذر طاعة، لكن هاي الطاعة هنا شنو، مقيدا بخصوصية معينة زمانية أو مكانية أو غيرهما، فإن صورتان، صورة الأولى اللي ما بيها كلام وما بيها إشكال، فإن كانت الخصوصية طبعا المعينة الزمانية والمكانية وغيرهما، فإن كانت الخصوصية راجحة بصورة أولية كما مثال لو نذر الصلاة في مسجد الكوفة، الصلاة طاعة متعلق النذر الصلاة بعد ما بمشكلة، في مسجد الكوفة خصوصية والخصوصية شبيهة راجحة أيضا بعنوان الأولي في مسجد الكوفة، أو الصوم في يوم الجمعة نفس الكلام، يوم الصوم طاعة لكن الخصوصية في يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة يوم مبارك زين، وهاي خصوصية شبيهة راجحة بصورة أولية، خلافا لما يتبادر في أذهان كثير من العوام زين أنه الصوم في يوم الجمعة ما يصير لأن الجمعة عيد، أو الشبهة الثانية يصير الصوم يوم الجمعة بس يكون قبل الخميس وياه لو وراء السبت وياه، هاي كلاهما شبهة لا أساس لها، بل الصوم في يوم الجمعة تعتبر أمر راجح هذا بصريح المنهاج زين، فإنه الصوم عبادة متعلق النذر يصح، الخصوصية سيد الله حفظه يصرح أنه خصوصية راجحية شرعية بعنوانها الأولي الصوم يوم الجمعة، أو بصورة ثانوية راجحية هنا للقيد وللخصوصية المكانية والزمانية نعم أو غيرهما براجحية بس بعنوان ثانوي، شلون بصورة ثانوية طارئة مع كونها ملحوظة مقصودة مهمة حين النذر، كما إذا نذر الصلاة في مكان، في مكان هذا المكان مو مزيد حتى يكون عنوان أولي راجح، لا مكان عام، مكان عام يعني مو مسجد، هذا ما بيراجحية بعنوان أولي، لكن هو أفرغ للعبادة أو أبعد عن الرياء بالنسبة إليه، نقول هنا هذا يعتبر عنوان ثانوي راجح، فلا إشكال حكم الخصوصية إذا كانت راجحة بعنوان أولي أو ثاني فلا إشكال في انعقاد نذره. جيد. وتعين الاتيان، هسه عرفنا ليش في الاشكال، لانه الاشكال الذي ياتي اذا كانت الخصوصيه خاليه من الرجحان في انعقاد نذره، وتعين عرفنا ان النذر منعقد مو باطل زين، بعد زين شلون اوفي النذر، تقول توفي النذر تاتي بالمتعلق مع خصوصيته، اذا من دون خصوصيته فانت لم تاتي بالمن بالوفاء لم تفي، وتعين الاتيان بالمنذور بالخصوصيه ليش، لان النذر تعلق بها به أو بها مشخصة بالقيد المخصوص جزء 16 408 صفحة جواهر الكلام، فلو أتى به بما المتعلق النذر يعني الصلاه او الصوم بس مو بالمسجد، والصوم مو يوم الجمعه مع العلم هو قال يوم الجمعه، فاقدا لهذه الخصوصيه لم يكن موفيا بنذره كما هو واضح. الشق الثاني هي هنا بالكلام هاي كله يقولها ما عندنا مشكله، كلامنا اذا كانت الخصوصيه للمتعلق الراجح الخصوصيه ما بيها راجحيه لا بعنوان اولي ولا بعنوان ثانوي، واما اذا كانت الخصوصيه خاليه من الرجحان عن الرجحان ففي انعقاد نذري وجهان بينا الوجهين. صفحه 401 جواهر الكلام جزء 16 يقول وجه عدم الصحه لان المنذور يعتبر الرجحان في قيده كما يعتبر في زين في متعلقه لإطلاق ما دل على ذلك، دلة الرجحانية فهمه وفهمه في المتعلق وفي قيوده، القيد يعتبر جزء من المقيد. وجه الصحة لا دليل على اعتبار الرجحان في قيود المنذور بعد انصرافي ما دل على أن المنذور نفسه والغرض حصوله هو الصلاة أو الصوم أو الصدق، يعني عندما اشترطنا الراجحية وأن يكون طاعة لله ينصرف إلى المتعلق بخصوص المتعلق ومنصرف عن من عن قيود المتعلق. سي شنو رأيك؟ قال والصحيح هو الانعقاد، يعني كل الدليل لا يبي إطلاق الدليل، كل الدليل هو يدل الراجحية في المتعلق دون قيوده، والصحيح هو الانعقاد يعني فينعقد وبعد يجب الوفاء به. أكو استثناء هنا أنه سيد الله يحفظه إيش راح يقول؟ يقول أنه هاي الخصوصية إذا كان قاصدها زين بعنوانها الأولي بغض النظر عن المتعلق فيكون هذا النذر باطل. لماذا؟ لأن هذا ينزل منزلة متعلق النذر، متعلق النذر هنا مو راجح، احنا سلمنا أنها ما براجحية والدور هو قاصد بعنوانه الأولي، إذا كان قاصد فهذا شو يكون؟ بقوة المتعلق فبالتالي لا ينعقيد، وإحنا اشترطنا أن يكون المتعلق راجح. نعم إذا كان منذوره تعيين تلك الخصوصية تعيينها لأداء ذلك العمل الراجح لا نفس ذلك العمل مقيدا به، ها شوف تعيين تلك الخصوصية لأداء ذلك العمل الراجح، أقول هذا لازم أجيبه بهذه الخصوصية لا نفس ذلك العمل مقيدا به، يعني هو نظرا مو للعمل نظرا للخصوصية أن يأتي العمل بهذه الخصوصية مو نظرة للعمل ومقيد بالخصوصية، هذا حسب القصد طبعا. لم ينعقد النذر ليش؟ لعدم الرجحان في متعلقه. ليش؟ باعتبار ناظر للخصوصية فجعلها صارت متعلقة. زين هاي مسألة مهمة لطيفة مرتبطة بمتعلق النذر، أنه كل قوة متعلق النذير يكفي أن يكون هو راجح دون قيوده. نعم قيده إذا كان راجح شرعا أيضا فماكو كلام بين الفقهاء، اذا كان مراجع شرعا السيد الله يحفظه يقول حال حال اللي راجع شرعا خلافا لبعض الفقهاء. مساله 716 السيد يقول ايضا هاي مرتبطه في نكات النذر لطيفه، واحد نذر ان يصلي او نذر ان يصوم او نذر ان يصدق بس ما حدد ايش قد يصلي ايش قد يصوم ايش قد يصدق، نقول بما ان الصلاه طبيعي تصدق على اي مصداق يصدق عليها الصلاه ركعتين أو ركعة الوتر، قال لله عليه وسلم أن أصلي، فإذا أجي وصلى صلاة الوتر هذا يعتبر مصداق من للنذري، وإن كان الكلام بالنسبة للوتر لعلها أكو انصراف أكو مدري شنو كلام زين، لكن نسيت هو هذا رأي بعيد، وهذا الكلام والنقاش في الجواهر أيضا ولعله في قصة صادق في المباني. أما إذا قال أصوم نقول يكفي صوم واحد لانطباق الطبيعة عليها، واضح ما عندنا أي مشكلة هنا، صدقة يتصدق كل شيء يصدق عليه صدقة يعتبر قد أوفى بنذره، بس مو يأتي بالصدقة التي في الروايات بالتعبير المجازي الكلمة الطيبة صدقة، لا صحيح الكلمة الطيبة صدقة بس مو كموضوع، هذا كحكم آثار الصدقة ترتب عليها، هذا تعبير مجازي فهي من حيث الموضوع مو صدقة، فلهذا لو قال لله عليه أن يتصدق وتكلم كلام طيب مع الناس كلام طيب إصلاح بين الناس هذه صدقة بس مو صدقة موضوعا، بالرواية صدقة بس مو صدقة موضوعا، فما يعتبر قد أوفى بنذره، واضح. وكذا من قال أنه أصلي لله عليه أصلي، فإذا قال واحد اللهم صل على محمد وآل محمد كافي، قال مو كافي لأن يقصد هنا الصلاة المقصودة هذه مو صلاة مجازا، هذا دعاء مو صلاة. هاي نكات مهمة. قال مثل 716 لو نذر صوما ولم يعين العدد كفى صوم يومين للانطباق. طبعا كل اللي ذكرته هو للصدق على المذكورات بلا خلاف بدل إجماع بقسمه صفحة 400 جزء 16 جواهر الكلام. زين لو نذر شنو أن يصوم ولم يعين العدد كفى صوم واحد، بعد واضح انطباق. ولو نذر صلاة ولم يعين الكمية والكيفية تجزي ركعتان، طبعا الكمية ركعتين بالركعوات الكافية، كيفية في أي مكان يصلي تجزي مفردة بل تجزي مفردة الوتر على الأقوال. شين ليش قال على الأقوال؟ لوجود خلاف. ولو نذر صدقة ولم يعين جنسها مثلا طعام شراب أموال غذاء كذا بمقدارها كفى كل ما يطلق عليه الصدقة، بس يطلق عليه اسم الصدقة حقيقتين، مو مثل الكلمة الطيبة، مو مثل الله صلى على محمد وآل محمد أنه تعتبر صلاة، لا هاي دعاء مو صلاة. ولو نذر فعل طاعة، ها هنا بعد فعل طاعة، يا بشي يسوي يروح لو يصلي هاي طاعة، لو يصوم لو طاعة، لو يصدق طاعة. زين هذا كله يزق عليه طاعة، كل ما يزق عليه طاعة، بل الكلام النصيحة طاعة. زين ولو نذر فعل طاعة أتى بقرب أتى بعمل قربي ويكفي صيام يوم أو تصدق بشيء أو صلاة ولو ركعت الوتر من صلاة الليل وغير ذلك. هذا بعدها واضحة وذكرنا وياها مستنداتها. أيضا من المسائل المرتبطة في كنوكات في النذر هي مسألة 717، الله يحفظ السيد، يقول لو نذر صيام شهر أسبوع 10 أيام، يقول هنا عدنا تارة هو يقيد بالتتابع ويقيد بالتفريق، فنحن هو القيد مالته. قال لله علي أن أصوم 7 أيام متفرقا، فبعد ما يصير يصوم 7 أيام متتابعا، أو قال لله علي أن أصوم 7 أيام متتابعا، بعد ما يصير يصوم صوم متفرق. فبالتتابع لابد من التتابع، ما طول قيد بالتتابع، بالتفرق لابد أن متفرق. زين لكن إذا لم يقيد لا بالتتابع ولا بمن بالتفريق نقول هو بالخيار، يريد يصوم تتابع يريد يصوم تفريق للإطلاق. هذا هماتين بعدها واضحة. لو نذر مسألة 717، لو نذر صوم 10 أيام مثلا فإن قيد بالتتابع أو التفريق تعين، بعد واضح على القاعدة بلا خلاف صفحة 393 جزء 16 جواهر، بعد تعين. وإلا ما معين لا مقيد، هو قال أصوم 10 أيام أو 7 أيام بس ما قيد لا بالتتابع ولا بالتفريق، وإلا تخير بينهما. جزء 16 جواهر الكلام صفحة 393 بلا خلاف بيننا للصدق على التقديرين، يعني إذا صام 7 أيام متفرقة 10 أيام متفرقة أو 10 أيام متوالية يصدق على كلا التقديرين أنه نذر 10 أيام. ما دام نذر 10 أيام وما قيد بالتتابع وبالتفريق أو بالتفريق ما قيده، فإذا صام 10 أيام متفرقة ينطبق عليه أنه صام 10 أيام، إذا صام 10 أيام متتابعة يصدق أنه صام عليه 10 أيام. وكذا لو نذر صيام سنتين، همتين إذا قيد بالتتابع بعد كون يصوم سنة متتابعة، إذا قيد بالتفرق كون يصوم صوم متفرق. أما إذا ما قيد بعد هو كيف يصوم 12، يصوم هو المكلف 12 شهرا ولو متفرقا، صام هاي سنة 3 أشهر، سنة وراها 3 أشهر، اللي بعد 5 أشهر، اللي بعد شهر، وانتهى الموضوع. وكذا لو نذر صيام سنة فإنه يكفيه مع الإطلاق، يعني ما قيد لا بالتتابع ولا بالتفريق، يكفيه شنو صيام في 12 شهرا ولو متفرقا. بعد وهكذا الحال لو نذر صيام شهر، نفس الجواب، فإنه يجزيه مع الإطلاق صوم 30 يوما ولو متفرقا، ولا يلزمه التتابع بينها. هذا صوم شهر، تارة إذا اختار هلالي خلي يختار الهلال يبدي من 1 ربيع لنهاية ربيع حتى لو طلع 29 يوم يصدق الشهر، هذا راح يجينا إن شاء الله. وأخرى أراد أن يصوم شنو 30 يوم بالشهر، نقول له صوم 30 يوم بس ما مقيد بالتتابع، لأن أنت ما قيدت التتابع. هنا كلامنا وين؟ بالتتابع، مو على أن الشهر هلالي ميلادي، هذا يجينا إن شاء الله. فهنا إذا نذر أن يصوم شهرين ما أنا شغل سبيل الهلال والميلاد قلنا يجينا، نقول الأصل بعد هو كيف يريد يصوم 30 يوم متفرق أو 30 يوم متتابع. ليش؟ للإطلاق، قال صوم 30 يوما ولا متفرقا ولا يلزم التتابع بينها، إلا إذا كان التتابع مقصودا له حين النذر على وجه التقييد. هذا بعد واضح، إذا كان مقيد التتابع ولو على نحو القصيد فينعقد النذر بنحو التتابع. زين نقطة أخرى في هذه المسألة، إذا نوى يصوم 10 أيام متوالية، بعد هذا كل يصوم 10 أيام متوالية زين راح تجينا مسألة أنه إذا عرضت مثلا للمرأة حيض 3 أيام من عنده تكون شنو تقضي؟ زين من تقضي ذلك 3 أيام أو 4 أيام هل لابد من التوالي؟ قال لا، أحوط الأولى التتابع. قال وإذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع لله علي أن أصوم شهرا كاملا أو 15 يوما كاملا متتابعة. والمرأة صامت أول 5 أيام وخمسة أيام اللي بعدها جاء حيض، قلنا هذا 100 ضربة تتابع رح يجينا إن شاء الله، الصوم الخمسة أيام اللي وراها لما تطهر فصارت صائمة 10 أيام، يبقى الخمسة أيام الوسطية قلنا هذا بعد ما طول حيض، هذا 100 ضربة تتابع، لكن عليها القضاء. هل تقضي 5 أيام متوالية؟ لا ما يحتاج، لأن القضاء زين بعد لا يشترط فيه ولم يكن داخل في النذر دل دليل على القضاء، والقضاء مطلق. نعم هناك شبهة أن القضاء مثل الأداة، فكما أن الأداة بتتابع، نقول هذا منين هاي؟ هذا أصلا ما في كلام، فهذا أحوط أو لا. وإذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى رعاية التتابع في قضاء، أحوط أو لا، مع العلم أن النصوص دلت على القضاء ولم تقيد بالقضاء أن يكون نفس الأداء بالخصوصيات. فكما أن شهر رمضان من فاته 5 أيام متوالية لمرض أو عذر أو سفر، نعم فعليه القضاء 5 أيام ولو متفرقا، كذلك الصوم المنذور المعين إذا فاته بعضا منه. بعد مسألة 718 هاي اللي ذكرناها تارة، تكلمنا أنه نذر الصوم شهر، قلنا بكيف يريد يختار التتابع ويريد يختار التوالي التفريق، كيف ما مقيد بالتتابع هذا. ونجي جهة ثانية، إذا نذر أن يصوم شهرين فهو يختار، يقدر يختار شهر 29 يوم، يقدر يختار 30، هاي شلون؟ يقول يختار شهر هلالي، فالهلالي يصدق عليه شهر حتى لو تبين أنه 29 يوم، لكن إذا اختار إذا أراد يصوم نص الشهر. زين السيد الله يحفظه يقول أكو رأيين، أنه بعدين نقراها، لو نذر صوم شهر أجزأه صوم ما بين الهلالين، ليش؟ لصدق الشهر عليه من شهر ولو كان ناقصا، فإجى ربيع الأول صام اليوم الأول من عنده إلى يوم 29، زين وانتهى ربيع الأول، لأن هذا الربيع الأول عبارة عن 29 يوم صار من باب الصدفة، فنقول يصدق عليه الشهر وإن كان ليس 30 يوما، لأنه ما نوى 30 يوم، نوى شهر ويصدق الشهر. لكن إذا أراد يبدي صومه من 5 ربيع الأول، فيوم الأول والثاني والثالث والرابع ما صامهن، صام من 5، فبي ربيع الثاني يكون يكمل، يبقى جد يكمل، هل يكمل اللي 4 أيام اللي ما صامهن فلعله يصير 29 ولعله يصير 30، أو لا لازم يجيب 5 أيام إذا كانت مع السابق 30، أو 4 أيام إذا كان مع السابق 30. يعني بعبارة أخرى، إذا أراد التلفيق في الشهر الهلالي هل يشترط أن تكون 30 يوماً؟ السيد قال لا، نعم يشترط احتياط، يشترط على نحو الفتوى، وإن كانت المسألة خلافية. ليش المسألة خلافية؟ لأنه من صام 5 رمضان 4 أيام من ربيع الأول فاتته، فيضيف 4 أيام من ربيع الثاني، نقول هذا لا يصدق الشهر، هم يصدق الشهر، بس وين يصدق الشهر؟ هذا انكسار، دل دليل على أن ما دام انكسر الشهر بعد ما يصدق شهر هلالي، فكون نجيب 30 يوم حتى يصدق الشهر. قال ولو شرع فيه في 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 الصيام في اثناء الشهر مثل ما مثلنا 5 ربيع الاول فنقصه، في الاعتياد ينقص، بس لو ينقص 4 أيام لو ينقص 5، فليجزئه اتباعه من الشهر اللاحق بالمقدار ما مضى من الشهر الاول، زين لاجل التتمين طبعا، ام يلزمه اكماله 30 يوماً حتى يصدق الشهر من دون تلفيق. وجهان، والصحيح والثاني، يعني يكون يجيب أيام، إيش قصام بربيع الأول 25 يجيب 5 أيام، 26 يجيب 4 أيام، ليش؟ لخروجه عن الهلال بالانكسار كما يقول صاحب الجواهر. يعني بعد ما نريد احنا التلفيق ما يكفينا، التلفيق لابد أن يكون 30 يوم، فلا بد من صدق صوم الشهر من 30 يوماً. صفحة 439 جزء 35 جواهر الكلام. زين عندنا بعد مسألتين وثلاثة في الصوم حتى نكملهن. إذا نذر صيام سنة معينة، قال أصوم هاي السنة، زين هاي السنة لابد أنه عندنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا ما يصير بهن صوم، نقول ذني أصلا ما يصير يقصدهن، ذني خارجات عن موضوع الصوم، فبالتالي هذا ما محسوبات وما عليه قضاء. إذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان. وأكو كلام طبعا في الجواهر 35 صفحة 433 في أيام التشريق لمنى، لمن كان في منى، شنو هنا باعتبار هناك هم يقدر يصوم ما يصير شلون كذا بمساعي ما نشربيه. فيفطر فيهما يعني في العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر ولا قضاء عليه ليش لخروجه عن النذر أصلا لا يصح النذر أن يصوم في العيد وكذا. هسا عرفنا أنه يوما العيدين لا يصوم بل لا يجوز ولا يقضى واضح. زين إذا خلال هاي السنة شبيه عرض عليه عارض يوم سافر يوم خمسة أيام حيض ثلاثة أيام مريض هذين لابد من القضاء كما دل الدليل دل الدليل أنه قضاء وهذا لا يضر بالتتابع. وكذا يفطر في الأيام التي يعرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر لكن يجب القضاء بلا خلاف ولا إشكال لأنه منذور معين. هم واضحة وبيها نكات لطيفة. مسألة 720 لو نذر صيام نعم اي خلينا نشوف ايش قد احنا بعدين ثلاث لين مساله مترابطه بالصوم مولانا وين وصلنا هسه احنا خلينا نشوف الوقت اي بعد دقيقتين اي لا 40 دقيقه بعد دقيقتين ثلاثه. لو نذر الصوم كل خميس مثلا فصادف بعضها احد العيدين هذا صادف يوم العيدين اما اللي ينذر صوم كامل صوم سنه كامله بالتالي العيد قهرا موجود مو صادفة لابد أن يكون عيد في السنة فهذا ما مقصود خارج عن النذر. أما من نذر أن يصوم كل خميس فهو منذور ناذر ناوي قاصد الخميس مصادفة العيد للخميس من باب الصدفة مجيء العيد في يوم الخميس. فإذا جاء العيد ما يصوم يوم الخميس لابد من قضاء أو تمرض يوم الخميس من الخميسات أيضا قضاء حيض قضاء. ليش؟ لأدلة قضاء صوم المنذور المعين. لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر ويجب عليه القضاء حتى في الأول يعني يا أول اللي هو العيد. تقول شلون العيد نقضي؟ نقول مولانا هو ما ناذر يوم العيد أو ناذر أيام من ضمنها العيد حتى نقول خارج عن النذر ويجب الإفطار وغير مقصود ولا يجب القضاء. نقول لا ناذر صوم يوم كل خميس مو مثل السنة الكاملة. شوف السنة الكاملة العيدان خارجان قطعا فخارجان عن موضوع النذر ومتعلق النذر. أما كل خميس كل خميس مقصود كل ما هنالك خميس من الخميسات صادف النذر وصادف العيد فنقول هذا ما يصوم لأجل العيد هذا عارض فإذا كان عارض عليه القضاء. زين أو لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا زين هذا في الصوم هناك صوم المنذور المعين لابد أن يكون أن يصوم ويفي بنذره فالإفطار عمدا يوجب القضاء والكفارة بلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى جزء 35 جواهر صفحة 434. لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاءهم على الكفارة. المسألة الأخيرة المرتبطة بنذر الصوم إذا نذر 722 مسألة إذا نذر صوم يوم معين قلنا إذا كان عارض ما عندنا مشكلة وعليه القضاء وإذا كان عمدا عليه قضاء وكفارة. لكن يريد هو الآن ما يفطر عمدا يريد يسافر يجوز له السفر؟ نقول يجوز للنصوص إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر وإن كان غير ضروري لإطلاق الأدلة والنصوص ويفطر ثم يقضيه ولا كفار عليه لأنه معذور الشرع أذن له أن يسافر في شهر رمضان وكذلك المنذور المعين. وكذلك إذا جاء اليوم هو ناذر أن يصوم الخميس القادم والخميس القادم وين كان مسافر فهل يجب عليه أن يقيم حتى إذا أقام يجوز له الصيام فيجب الصوم؟ نقول لا ما يحتاج عليه القضاء فقط. وكذلك إذا جاء اليوم وهو مسافر لا يجب عليه الإقامة بل يجوز له الإفطار والقضاء. هذا ما يرتبط بالنذر بالنسبة للصوم. إن شاء الله بعد عندنا الدور النذر بالنسبة للزيارة ثم النذر بالنسبة زيارة مشي وغيرها نذر بالتصدق نعم وبعد نذر غير ذلك يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.